بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم والكفر، اللهم فتحنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فقلنا أن البداء مسألة اكتسبت أهميتها من هجومي عليها، ولا هي هالمسألة المهمة كمع ورقة عملي، وطبعا بمعنى الإبداء، لكن ورد بالروايات مكتوب كلمة إبداء، عشان هيك التزموا بالكلام مثل النسخ، نسخ بالقرآن، ما نسخ من آية. فكلمة نسخ وردت في القرآن، كلمة إبداء وردت في الروايات، ولذلك التزموا بكلمة نسخ، ويعني ما قالوا مثلا إزالة أو تبديل أو شيء، التزموا بالكلمة القرآنية. هو صحيح، يعني احنا عندما يعبر القرآن تعبيرا مفروض ان نلتزم بالعبارة او الروايات. ليش؟ لان احنا احيانا قد يكون عندنا بعض التحليلات قد تكون خاطئة، يعني خلي العبارة كما هي. ولذلك مسألة ترجمة القرآن هي مشكلة، شو ان المترجم يترجمه على ما يراه، قد يكون قاصر في الرؤية، هذه مشكلة كبيرة. طبعا من باب التقريب لا بأس، بس قد يكون هو عنده قصور في الرؤية وفي الفهم، هي مشكلة. على أي حال، لكن لابد من الكلام عن البداء شوي. ليش؟ لأنه مسألة صارت مخدينا على الشيعة، وكأنه ألبس البداء ثوبا قبيحا، واتهمونا بهذا الثوب القبيح، أنه ألبس البداء بأنه نسبة للجهل إلى الله تعالى، وألبسونا هذا الثوب. عشان هيك احنا راح نحكي فيها شوي، والا احنا دايما يعني من المده الاخيره ما نطول كثير باستعراض الاراء والاقوال الاخرين، نبين اصل الفكره شوي بالضبط، ثم يعني ما نراه حسب راينا الله تعالى. طبعا هنا راح اقرا كلام سيد خوي رحمه الله. طبعا سيد خوي رجل مميز بشيء اساسي في كل كلمه في بيانه، رجل في البيان رائع جدا. أنا لم أجد بيانا أجمل وأوضح من بيان السيد الخوي رحمه الله، واقعا شيء رائع جدا بالأصول، طبعا مش غير الأصول، يعني في علم الأصول في كتاباته، يعني كتب عن البداية كتاب لا بأس بها. خلينا وفر علينا جزاه الله خيرا، نقرأ شو عنده رحمه الله ونشرح شو عنده. البداية يقول رحمه الله
في كتاب مصدر خاص،
يعني هذا المحاضرة حضرت فيها. قد التزم الشيعة بالبداء في التكوينيات، وخالف في ذلك العامة، وقالوا باستحالة البداء فيها لاستلزامه الجهل على الحكيم تعالى. ومن هنا نسبوا إلى الشيعة ما هم براء منه، وهو تجويز الجهل عليه تعالى باعتبار التزامهم بالبداء. يقول رحمه الله بعدين: ولكن من الواضح أنهم لم يحسنوا في الفهم، لم يحسنوا في الفهم. كلمة البداء توحي بالجهل، بدأ لهم أو بدأ توحي بالجهل. بس المشكلة مش عنا، مشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عبروا بهذا التعبير. لم يحسنوا في الفهم ما هو مراد الشيعة من البداء، ولم يتأملوا في كلماتهم حول هذا الموضوع، وإلا لم ينسبوا إليهم هذا الافتراء الصريح والكذب المبين. ومن نسب ذلك إلى الشيعة الفخر الرازي، فخر المحققين عند الفخر المشككين الشكاك الكبير الفخر الرازي. في عنده آراء، هو عقلاني لحد كبير، لكن يؤذي أحيانا.
ضعيف في اللغة العربية عن فكرة الرازي،
وضعيف في اللغة العربية غير الزمخشري، صحيح. ومن نسب ذلك للشيعة الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالت الرافضة: البداء أو البداء جائز على الله تعالى، عليه الصلاة والسلام، وهو أن يعتقد شيئا، يعني الله بيعتقد شيء ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده، نعوذ بالله، جهل كامل على الله عز وجل. وهذا تعليق السلك، خلص. وهذا كما ترى كذب صريح على الشيعة. وكيف كان شبرنا كلامه؟ فلا يمكن فلا يلزم من الالتزام بالبداء الجهل، بداء كما نفهمه كما نقول به، لا يلزم منه الجهل عليه تعالى. كيف؟ فإن الشيعة ملتزمون به ومع ذلك يقولون باستحالة الجهل عليه سبحانه وتعالى. يعني في مشكلة، نقول كلهم يقولون أن الجهل مستحيل على الله عز وجل، صح، جهل محال، قبيح محال، النسخ مع بقاء المصلحة قبيح، جعل الحكم من دون مصلحة قبيح، بس الجهل محال، مش بس قبيح، قبيح فينا نصوره لكنه على الحكيم ماشي الحال، لا هذا محال، ونقول بأنه محال بلا شك. لكن عدم فهم الآخرين لهذا البداء هو اللي عملنا، اللي عمل مشكلة كبيرة، أوحى الآخرين الغلط. ولخص ما ذكرناه أمس، العلم ثلاثة: علم مكنون لا يعرفه إلا الله عز وجل حتى لم يطلع عليه أحد من خلقه، وعلم أطلع عليه بعض خلقه ولا يتغير وهذان لا بداء فيهما، وعلم آخر هو العبارة عن قضايا شرطية فهذا يقع فيه البداء. الملخص ما ذكروا أمس ما ذكرنا. وقد ورد في بعض الروايات أن من زعم أن الله عز وجل يبدو له، في نص صريح، من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فبرأوا منه، ابرأوا مش يلعنوه. فرق بين البراءة واللعن، اللعن عبارة عن بعد إبعاد، أما البراءة فهو إزالة كل شيء، إزالة كل شيء. ولذلك الأمير عليه السلام في بعض الروايات أنه سيأتي يوم سيطلبون منك اللعنة، اللعنة سبي فسبوني معلش، لكن لا تبرأوا مني. إذا طلب البراءة ما تطلب البراءة، أما اللعن ماشي، سب ماشي، سبوني ما أنا أزمة كبيرة، مش مسألة أزمة كبيرة، أزمة كبيرة طبعا، لكن فرق شاسع بين اللعن والسب والشتم شيء، طبعا اللعن شيء والسب شيء آخر أيضا، يعني في فرق بينه، في فرق بين اللعن والسب، في فرق شاسع. اللعن عبارة عن بعد إبعاد، البراءة يعني عندنا ثلاث ألفاظ: براءة، لعن، سب. فهون بالرواية يقول يبدو له في شيء لم يعلمه فبرأوا منه كليا، خلصوا منه كليا، ما يمكن علاقة فيه لا من قريب لا من بعيد بعد. وفي بعضها الآخر: فأما من قال بالله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه، نعوذ بالله، فقد كفر وخرج عن التوحيد، فقد كفر وخرج عن التوحيد. هذا واضح، بديش كلام. وقد اتفقت كلمة الشيعة الإمامية على أن الله تعالى لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق بشتى أنواعه بمقتضى الحكم العقل الفطري وطبقا للكتاب والسنة، كلام مسلم. يعني هو جابها المقدمة حتى يقول يابا احنا لا أحد يقول بنسبة الجهل لله تعالى، في كلام. بيان ذلك أن الله أنه لا شبهة في أن العالم بشتى ألوانه وأشكاله تحت قدرة الله تعالى وسلطانه المطلق، وأن وجوده وأن وجود أي شيء من الممكنات فيه منوط بمشيئته تعالى وإعمال قدرته، فإن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الله سبحانه عالم بالأشياء بشتى أنواعها وأشكالها. يعني فإذا الناحية الأولى علم القدرة، الثانية العلم، شيء صاروا ناحيتين. منذ الأزل، وأن لها بجميع أشكالها تعيينا علميا في علم الله الأزلي، ويعبر عن هذا التعيين بتقدير الله تعالى مرة وبقضائه مرة أخرى. ومن ناحية ثالثة أن علمه تعالى بالأشياء منذ الأزل، هذه نقطة مهمة، لا يوجب سلب قدرة الله تعالى عنها. يعني أنا بعرف أن مثلا بعلم الله أن فلان راح يعيش 200 سنة، شوي عاش نوح 2400 سنة. إذا أنا في علم الله أنه سيعيش 200 سنة، هل يمكن الله أن يغيره؟ نعم يمكن، وإلا صار عاجزا. بس كيف بهالمسألة هاي؟ بمعنى البداء بهالنقطة هاي بالذات راح يبين السيد مشان يعني السيد رحمه الله بالفعل بيان لطيف جدا. ومن ناحية ثالثة أن علمه تعالى بالأشياء منذ الأزل لا يوجب سلب قدرة الله تعالى واختياره عنها. ضرورة أن حقيقة العلم بشيء الكشف عنه على واقعه الموضوعي من دون أن يوجب حدوث شيء فيه. فالعلم الأزلي بالأشياء هو كشفها لديه تعالى على واقعها من الإناطة بمشيئة الله واختياره، فلا يزيد انكشاف الشيء على واقع الشيء. فصلنا الحديث في ذلك في مبحث جبل الطفيل. فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاثة، يعني القدرة مطلقة، العلم المطلق، المشيئة المطلقة، هي أن معنى تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها أن الأشياء بجميع ضروبها كانت متعينة في العلم الإلهي منذ الأزل بجميع ضروبها، يعرفها الله عز وجل، يعلمها على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن تتعلق المشيئة الإلهية حسب اقتضاء الحكم والمصالح التي تختلف باختلاف الظروف والتي يحيط بها العلم الإلهي. على ضوء هذا البيان يظهر بطلان ما ذهب إليه اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة. ولطيف في كلام السيد حلول، يظهر بطلان ما ذهب إليه اليهود من أن قلم التقدير والقضاء حينما جرى على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه. يعني إذا صار في قضاء الله عز وجل هذا بده يعيش 100 سنة، خلاص الله صار عاجز أن يعمله 200. بينما إحنا عندنا بالروايات أن صلاة الليل منسئة في الأجر تزيد في الرزق، صلة الرحم منسئة في الأجر بتزيد في العمر في العمر. إذا واحد الأجل المحتوم والأجل المخدوم. ومن هنا قالوا أن يد الله مغلولة عن القبض والبسط والأخذ والإعطاء. ووجه الظهور ما عرفت من أن قلم التقدير والقضاء لا يزاحم قدرة الله تعالى، راح يبين بعضهم بعض الروايات فيها على الأشياء حين إيجادها، حيث إنه تعلق بها على واقعها الموضوعي من الإناطة بالمشيئة والاختيار، فكيف ينافيها؟ ومن الغريب جدا كلام السيد خوي رحمه الله أنهم لعنهم الله بين أهلين التزموا بسلب القدرة عن الله. قالوا يد الله مغلولة، قالوا ولم يلتزموا بسلب القدرة على العبد. يعني الإنسان يقدر أن يغير، أما الله بيقدرش يغير. الإنسان يقدر على تغيير ما قدره الله. يعني الله انتبه، يعني التفاتي حلو، يعني الله مش قادر يغير ما قدره هو، لكن الإنسان يستطيع أن يغير ما قدره الله. مش عجز، يعني عجز الله عاجز عن يغير، بس الإنسان يغير ما قدره الله مش ما قدره هو. يعني تبتين شو اسمه ومن الغريب جدا انهم لعنهم الله التزموا بسلب القدرة عن الله ولم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد، مع ان الملاك في كليهما واحد، وهو ملاك واحد، العلم الازلي من الله عز وجل. ما اذا الله عارف بكل شيء، حتى العبد كيف قادر يغير؟ اذا الله عارف بكل ما سيحصل، العبد بيقدر يغير؟ لا، عبد هو الله بيقدرش يغير، هيك بيقولوا. طيب اذا الله بيقدرش يغير، العبد بيقدر يغير؟ نعوذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانه كما تعلق بافعاله تعالى كذلك تعلق بافعال العبيد. فالنتيجه انهم التزموا بحفظ القدره لانفسهم، وان قلم التقدير والقضاء لا ينافيها، وسلب القدره عن الله تعالى، وان قلم التقدير والقضاء ينافيها. يعني سلب القدره عن الله، العبد قادر يغير، الانسان المخلوق الضعيف المحدود المحدود قادر على التغيير، اما الله مش قادر يغير. هكذا قال اليهود. وبعد ذلك نقول ان يعني كلام السيد خوي رحمه الله، ان المستفاد من نصوص الباب ان القضاء الالهي على ثلاثه انواع. الاول ما ذكرناه، راح كلام طويل، انه في علم الله تعالى امورا لا لم يطلع عليها احدا من خلقه، حتى النبي محمد افضل الخلق مخلوقات. شايف ايش يعني؟ راى كله حتى لان طويل شويه، بس هذا ملخص الفكر. ثم يقول ورد في روايات كثيره ان البداء انما ينشا من هذا العلم، منه لا فيه. كلام دقيق جميل مختصر مفيد. البداء او البداء، شو طلعت معه؟
بداء
بالفتحة. ان البداء، فهذا اليوم هلا رايح نقول بداء بالفتحة، بارك الله فيك. البداء بالفتحة ينشأ من هذا العلم الازلي السرمدي الابدي الذي لم يطلع عليه احدا، ينشأ منه وليس فيه، يعني ما بيتغير، ليس فيه بل منه. طبعا كيف؟ ثم روايات موجودة، منها ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محمد النوفلي أن رضا عليه السلام قال لسليمان المروزي رويت عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء من ذلك، وعلما علمه ملائكته رسله، فالعلماء من أهل البيت من أهل بيت نبيك يعلمونه. يعني علم الله المكنون الثابت لا يتغير بشيء، أمران، أمر لم يطلع عليه أحدا، وأمر وقسم أطلع عليه أنبياءه وملائكته ورسله. الرواية مرسل، مشكلتها الصدوق بإسناده عن الحسن بن محمد النوفلي. حسن محمد النوفلي الرواية مرسلة، لأن الحسن بن محمد النوفلي يقول حدثني من سمع عن الرضا عليه السلام، حدثني من سمع عن الرضا عليه السلام، فالرواية مرسلة بس واضحة. ومنها ما عن بصائر الدرجات للصفار بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله تعالى قال حدثنا، حتى نقول السند، حدثنا أحمد محمد ثقة عن ابن أبي عمير ثقة، بس شوفوا لاحظوا، حدثنا أحمد محمد عن ابن أبي عمير أو عمن وراه رواه، صار مردد بين ابن أبي عمير الجليل جدا واحد آخر، بس منو الآخر مش عارفين، عن ابن أبي عمير، يعني إما ابن أبي عمير أو عمن رواه عن ابن أبي عمير، فصار مردد بين راوي مجهول، يعني ابن أبي عمير هو روى أو لا رواه، وشخص رواه عن ابن أبي عمير، فمردد بين مجهول، عن جعفر بن عثمان عن سماع عن أبي بصير ووهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إن لله علمين علم مخزون، يعني راح صار في ترديد راح السند، إن لله تعالى علمين علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء بالفتحة، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه. يعني العلم قسمه حد الآن، قسم لا يعلمه إلا هو، وقسم لا يعلم علمها بعض مخلوقاته. الرواية الثالثة القسم الثاني، خلصنا هذا القسم الأول. القسم الثاني قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته كله، والفرق بين هذا وبين القسم الأول من هذه الناحية تدل على ذلك روايات، منها قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة عن الصدوق أن عليا هذا المردد اللي ذكرناه، مش رح نقوله ذكرناه، ومنها ما رواه العياشي عن الفضيل. العياشي يروي عن الفضيل بن يسار مرسلا عن زرارة، كمان مرسل، قال سمعت أبا عبد الله أبا جعفر عليه السلام يقول من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ولم يطلع على ذلك أحدا، يعني الموقوفة. فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته. القسم الثالث غدا إن شاء الله نكمل الكلام، نخلص البداية كليا والحمد لله.